بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: باب نواقض الوضوء أي مفسداته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواقض الوضوء، قال بعض العلماء هي جمع ناقضة، وقال بعض العلماء هي جمع ناقض، واغتفر أن يجمع فاعل على فواعل، اغتفر لأن هنا أشياء لا تعقل، ليس لها عقل، فصح أن تجمع فاعل على فواعل لأنه إطلاق على ما لا يعقل. وإلا فإن الأصل في لغة العرب أن فاعل لا يجمع على فواعل، وإنما فاعلة تجمع على فواعل. المؤلف رحمه الله فسر نواقض بأنها هي المفسدات، وهذا معنى جيد، وهي في الحقيقة ترجع إلى الحدث أو أسبابه، ترجع إلى الحدث أو إلى أسبابه. نعم.
وهي ثمانية،
هذا باستقراء العلماء الحنابلة وجدوها ثمانية، وهذا ليس محل اتفاق، فسيظهر عندنا أشياء اعتبرها أو عدها المؤلف ناقضة وهي ليست كذلك. نعم.
أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل.
المراد هنا بالسبيل، المراد بالسبيل مخرج البول أو مخرج الغائط، والمؤلف عبر بالنكرة فقال الخارج من سبيل، حتى يشمل ما إذا كان ما إذا خرج البول أو الغائط من غير المحل المعتاد، مثل شخص مرض فأصبح لا يخرج منه البول أو الغائط من المحل المعتاد، ففتحت له فتحة في مكان آخر، فهذا ينتقض وضوءه إذا خرج منه بول أو غائط كما سأذكر المؤلف قبل قليل بعد قليل. نعم.
أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم.
نعم. المؤلف يرى أن كل ما خرج من مخرج البول والغائط، يعني القبل أو الدبر، كل ما خرج من هذا المخرج فإنه يعد ناقضا للوضوء، حتى لو كانت أشياء غير معتادة كدود، شخص مرض فصار يخرج من قبل أو دبر دود، أو خرج حصى، هذا يحصل كثير من اللي عندهم تلوم بالحصى، فهل هذه تعد ناقضة أو لا تعد ناقضة؟ هذا اختلف فيها العلماء على أقوال، والأحوط هو القول بأنها ناقضة للوضوء، لأنه يغلب على الظن أنها يلحق بها شيء يسير من النجاسة ولو لم يدر بها، فالقول بأنها ناقضة للوضوء فيها احتياط، هذا إذا كان طاهرا أو كان نادرا، فإن صحب معه بولا أو غائطا فهو ناقض بالإجماع، إذا خرج حصى أو دود لكن معه بلة غائط أو بلة بول فهذا ناقض بالإجماع، وإنما الخلاف إذا كان لم يحصل معهما لا بول ولا غائط، هذا فيه خلاف، والأحوط هو القول بأنها ناقضة للوضوء. نعم.
ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله.
الإحليل هو مجرى البول، فلو أن شخصا قطر في هذا الإحليل في ذكره لعلاج على سبيل المثال أو دهنا أو ما أشبه ذلك، ثم خرج منه هذا الشيء الذي قطر في إحليله، هذا الذي قطر في إحليله خرج منه، فإن كان ذلك مصاحبا ببول فهذا لا شك أنه ناقض، أما إذا لم يصحب ببول فقد اختلف العلماء لو خرج على حاله، والأحوط هو القول بأنه ناقض للوضوء.
أو محتشا وابتل.
نعم، شخص حشى في دبره قطنا، كان مريضا فاحتاج أن يحشو في قبله في دبره قطنا مثلا بسبب بواسير أو غيرها، ثم هذا الذي احتشاه القطن خرج من دبره على سبيل المثال. المؤلف يقول إن خرج مبتلا نقض وضوءه، إن خرج مبتلا نقض وضوءه. وظاهر كلامه أنه إذا خرج غير مبتل فإنه لا ينقض الوضوء. ظاهر كلامه أنه إذا خرج غير مبتل، هذه القطنة خرجت غير مبتلة، أنها لا تنقض الوضوء. والذي يظهر أنه عند الحنابلة أنه إذا كان هذا المحتش الذي خرج من دبر فيرون أنه ناقض مطلقا، سواء كان مبتلا أو غير مبتل. إذا كان هذا المحتش احتش في الدبر ثم خرج فإنه ناقض مطلقا، سواء كان مبتلا أو غير مبتل. أما إذا كان هذا المحتش في القبل فإن كان مبتلا فينقض، وإن كان غير مبتل فلا ينقض. إن كان مبتلا فينقض، وإن كان غير مبتل فلا ينقض. إذن يفرق بين القبل والدبر، لعل هذا هو تحريره عند الحنابلة. نعم.
لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.
نعم، من كان مصابا بسلس البول أو سلس الغائط أو استحاضة يعني دم، فهذا لا ينقض وضوءه غير المعتاد، لأن هذا باستمرار يخرج منه، فلو أوجبنا عليه الوضوء لكان في ذلك مشقة كبيرة عليه. لكن إن خرج منه المعتاد، إن خرج منه البول المعتاد بمعنى الذي ليس بناتج عن السلس وإنما تجمع في مثانته ثم خرج، فهذا ناقض. لكن المؤلفون يتكلم عن السلس، يقول أنه ليس بناقض، وما قاله المؤلف هو الصواب، ما قاله المؤلف هو الصواب. نعم.
والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل،
لأنه تقدم الحديث عن السبيل، فالكلام الآن ما حكم خارج من بقية البدن سوى السبيل. نعم.
إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء أو بحاله.
لا، كقيء ولو بحاله.
كقيء ولو بحاله.
نعم. إذا خرج من بقية البدن فهل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ نقول إن كان هذا الخارج بول أو غائط فإنه ينقض ولا شك، لأن الحكم إنما غلظ في السبيلين المعتادين لأنهما مخرجان للنجاسة، فكون الحكم يتعلق بذات النجاسة هذا من باب أولى. أعيد مرة أخرى، إذا كان نقض الطهارة متعلقا بالسبيلين المعتدين لكونهما مخرجا للنجاسة، فكونه يتعلق بذات النجاسة من باب أولى وأحرى، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. فالبول أو الغائط مثل ما يحصل كثيرا، المرضى يوضع له، يفتح له فتحة ليخرج منه البول أو الغائط، فهذا لا شك أنه إذا خرج منه بول أو غائط أنه قد انتقض وضوءه. نعم.
لما روى الترمذي
عفوا قال أو كان كثيرا نجسا غيرهما، مثل الدم، فإن الدم عند جماهير العلماء نجس، فلو خرج منه دم، الدم نجس، خرج من يده، خرج من ذراعه. طبعا لو خرج من قبله أو دبره فهذا ناقض الوضوء كما سبق، لكن إذا خرج هذا الدم من يده، من رأسه، من رجله، وكان كثيرا، المؤلف رحمه الله يرى أنه ناقض للوضوء، والصحيح أنه ليس بناقض، وهي رواية أخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام. وبالتالي خروج الدم من اليد، من الرجل، من الرأس، هذا لا يعد ناقضا للوضوء. هذا هو الحق في هذه المسألة لعدم الدليل على ذلك. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم رعفوا في أثناء الصلاة فلم يخرجوا من صلاتهم، فدل هذا على أنه لا تنقض، على أنه لا ينقض الوضوء. المؤلف مثل بالقيء، القيء. وأقول أولا الصحيح أن القيء ليس بنجس ولا دليل على نجاسته، هذا أولا. الأمر الثاني أنه حتى لو قيل بأنه نجس فلا دليل على أنه ناقض، لا يوجد دليل على الإطلاق أنه ناقض. أما قول المؤلف ولو بحاله، يعني لم يتغير، بمثل شخص بمجرد ما شرب الماء لعلة في بطنه قاءه، ما تغير الماء، يقول حتى ولو كان كذلك فإنه ناقض للوضوء. والصح كما ذكرت لكم أنه لا ينقض، وأما إن كان بحاله فهذا من باب أولى.
نعم.
لما روى الترمذي
أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ.
هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاء فتوضأ، لكن هذا لا يدل على وجوب الوضوء من القيء، فلعله عليه الصلاة والسلام توضأ طلبا للنشاط أو طلبا للنظافة، أو توضأ عليه الصلاة والسلام ليخبر أمته بأن الوضوء بعد القيء مستحب، لأن أفعاله عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أنها ليست للوجوب، الأصل فيها أنها ليست للوجوب، وإنما تكون للوجوب في حالات تدرسونها في أصول الفقه. فإذا نقول أن هذا الحديث لا يدل على وجوب الوضوء لمن قاء، وإنما يدل على استحبابه، يدل على استحبابه ولا يدل على وجوبه.
والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.
نعم، المؤلف قال إذا كان كثيرا نجسا، لكن كيف نعرف الكثير؟ كيف نعرف الكثير؟ المؤلف قال ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني أنا أرى أن مقدار نص ريال يعد كثيرا، غيري يرى أن مقدار الكف يعد كثيرا وما دونه قليل. المؤلف يقول كل أحد بحسبه، وهذا القول ضعيف جدا. والصحيح أن الكثير ما فحش عند أوساط الناس، إذا كان عامة الناس وأوساطهم ممن لا يميلون إلى الإفراط أو التفريط يرون هذا كثيرا فهو كثير، والعرف إنما يتعلق بهذا لا يتعلق بأحد الناس، من الناس من هو موسوس، من الناس من هو مفرط، فالصواب مراعاة ما عليه أغلب الناس وأوساطهم والمعتدلون منهم.
نعم. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.
شخص سد قبله فما صار يخرج منه البول، ووضعت له فتحة أخرى في مكان آخر للبول، هل تعطى هذه الفتحة أحكام القبل فمن مسه يتوضأ ولا يجوز مسه ولا يجوز النظر إليه، وإن حصل إلاج فوجب الحد، وما شابه ذلك من أحكام الفرج؟ المؤلف يقول لا يثبت له أحكام المعتد، وهذا هو الصحيح أنه لا يثبت له أحكام المعتد. والحنابلة يتوسعون في ذلك فيقولون وحتى الاستجمار لا ينفعه، حتى الاستجمار لا ينفعه، لكن نقول نحن ما ذكرناه في الدروس الماضية أن النجاسة تزول بأي شيء ولو بغير ماء، النجاسة تزول بأي شيء ولو بغير ماء، لكن بشكل عام ما قاله المؤلف أنه لا يثبت له أحكام المعتاد هذا هو الصحيح، لا يثبت له أحكام المعتاد، لا يثبت له أحكام القبل أو الدبر. نعم.
والثالث زوال العقل أي تغطيته.
عندكم أي ولا أو؟ الصحيح أو، الصحيح أو، يعني لو عدلتوها أحسن، زوال العقل أو تغطيته، لأن هناك فرق بين زوال العقل وبين التغطية. زوال العقل في مثل الجنون، أما تغطيته مثل والعياذ بالله الناتج عن شرب المسكر أو الناتج عن البنج. نعم، فرق بين التغطية وبين الزوال. وطبعا التعبير بالتغطية يعني فيه نوع تجوز، فيه نوع تجوز، لكن على كل حال لا بأس به. التعبير به لا بأس به. نعم.
قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء.
أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني من محققي الحنابلة، وله كتاب قوي الانتصار في ثلاث، أظن طبع منه 3 مجلدات بس، ينتصر فيه لمذهب الحنابلة في مسائل كثيرة. يقول: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، وبعضهم يقول ولو تلجم ولم يخرج شيء لأنه قد يخرج شيء ولا يشعر به، فالصواب أنه حتى لو تلجم فإن هذا لا ينفعه، ما دام زال عقله أو تغطى ينتقض وضوءه. نعم. فالأمر على كل حال كما قال أبو الخطاب وغيره، أنه حتى لو تلجم، واللجام معروف مثل لجام الدابة، هو عصابة يربط بها فم الدابة وتوسع في إطلاقها لكل ما يتحفظ به. نعم.
إلا يسير نوم من قاعد أو قائم.
المؤلف يقول أن من زال عقله فإنه ينتقض وضوءه، إلا سيستثني اليسير من النوم من قاعد وقائم. فهنا ذكر المؤلف الحقيقة 3 شروط: الشرط الأول أن يكون يسيرا وضده الكثير، والشرط الثاني أن يكون نوما فلا يكون جنونا ولا سكرا ولا إغماء، الشرط الثالث أن يكون قاعدا أو قائما، أن يكون قاعدا أو قائما. وهذه المسألة الحقيقة طال فيها الخلاف بين العلماء. فأولا، هل النوم هو حدث في نفسه أو هو مظنة للحدث؟ هل هو حدث في نفسه مثل البول والغائط، أو هو مظنة للحدث وقيم مقامه؟ الحق أنه مظنة للحدث وليس هو حدثا في نفسه، هذا هو الحق، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين وأهل العلم، أنه مظنة للحدث وليس هو حدثا في نفسه، لأن الأثار كثيرة في العفو عن بعض النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان نومه ينقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، لأن عيناه تنام ولا ينام قلبه، فلو كان النوم بذاته حدثا لانتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان مظنة للحدث والنبي قلبه لا ينام معه، دل هذا على أن النوم مظنة للحدث وليس حدثا في نفسه. هذا إذن الأول، النوم مظنة للحدث وليس حدثا في نفسه. المسألة الثانية، هل يستثنى من النوم شيء؟ المؤلف رحمه الله استثنى اليسير منه بشرط أن يكون قاعدا أو قائما. يقولون لأن القاعد والقائم لا تسترخي مفاصله، وبالتالي لو خرج منه شيء لشعر به. وبالجملة ما ذهب إليه المؤلف حسن، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لكن مع مراعاة أن يكون هذا النائم متمكنا من نفسه، لم يغلبه النوم تماما. أما إذا غلبه النوم استرخت مفاصله فإنه ينتقض وضوءه ولو كان قاعدا أو كان قائما، ولو كان قاعدا أو كان قائما. ولهذا ذكر أبو عبيد رحمه الله عن بعض الأشخاص أنه كان نائما بجنبه فأحدث، خرج منه ريح، فصار بعد ذلك أبو عبيد يرى أن النوم ينقض ولو من قاعد إذا كان قد تمكن منه النوم وغلب عليه. فإذا المسألة تراعى بهذه الناحية، أنه لا يغلبه النوم بحيث لا يشعر بحاله. والآن المؤلف سيذكر لنا أمثلة حتى تتقرب لنا الصورة. ولأجل هذا يذكر شيخ الإسلام أن النوم المعتاد مثل شخص نوم الليل ونوم القيلولة، هذا ناقض ولا شك، لأنه يغلب على الشخص النوم. أما غفوة شخص يغفوها بانتظار الخطيب مثلا، فإن هذا لا تنقض الوضوء، أن هذا لا تنقض الوضوء لأنها يسيرة والشخص يتمكن من نفسه. بل إن شيخ الإسلام يرى صواب ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية أن النائم إذا غلب على ظني أنه لم ينتقض وضوءه أنه ليس بمحدث وأنه على طهارته. نعم تفضل.
غير محتبين أو متكئين.
نعم غير محتبين، فالمحتبين هذا ينتقض وضوءه. المحتبي مثل إيش؟
حبوة.
جلسة الحبوة، سواء ربط بحبل أو بيديه، وذلك لأن المحتبي مسترخي فقد يخرج منه ريح وهو لا يشعر. نعم تفضل.
أو متكئ
كذلك، لأن المتكئ أيضا قد يخرج منه شيء لأنه فيه استرخاء. نعم.
أو مستند
مثله، مستند إلى جدار أو ساري. نعم.
وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيره،
ينقض
كثيره ويسيره.
نعم هذا صحيح، وهذا من محاسن الروض المربع أنه يبين مفهوم كلام الحجاوي، وهذا من الأمور الدقيقة في الشروح. من أراد أن يشرح متن عليه أن يتنبه لمنطوق المؤلف ومفهومه، ثم المفهوم ما كان مفهوم موافقة أو مخالفة. نعم
فضل. ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا.
أما النوم من مضطجع فهذا يتوجه لأنه مسترخي، فمثل هذا قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر. أما الراكع والساجد فالأقرب أنه يلحق بالقاعد والقائم، لأنه إذا كان راكعا أو ساجدا فهو متماسك، أما إذا لم يتماسك فإنه سوف يسقط. نعم فيتوجه أن يقال أن الراكع والساجد يلحقان بالقاعد والقائم للتماسك، التماسك أعضائه. نعم.
كمحتبئ ومتكئ ومستند والكثير من قائم وقاعد.
نعم قال الكثير من قائم وقاعد لأنه حالة الكثرة يغلب عليه العقل فيتحقق كون النوم مظنة للحدث، فهذا جيد. والغالب من الكثير من قائم وقاعد أنه يعني تسترخي مفاصله ولا يشعر بحاله. نعم.
لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ.
الحقيقة هذا الحديث ضعيف، الحديثان في هذا الباب حديث معاوية وحديث علي، العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء، والحديث الآخر فمن نام فليتوضأ، كلاهما ضعيف. نعم والعمدة في النقض بالنوم هو حديث صفوان بن عسال، وهو من أصح الحديث وأقواها، إلا من غائط أو بول أو نوم. نعم.
والسه حلقة الدبر.
نعم.
والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا.
نعم الحنابلة تفردوا ب نسيت الآن هل تفردوا أو لا، الآن نسيت. الحنابلة لا، وافقهم الشافعية، الحنابلة يرون أن مس الذكر ومس حلقة الدبر وفرج المرأة أن كل ذلك ناقض للوضوء، والقول الثاني وهو مذهب الجمهور واختار شيخ الإسلام أنه لا ينقض الوضوء وإنما يستحب. وعندنا في هذا الباب حديثان، الحديث الأول حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، والحديث فيه كلام طويل، والأقرب تصحيحه قد صححه الإمام البخاري رحمه الله لم يخرجه في صحيحه، وصححه الإمام أحمد. والحديث الآخر الأقرب أنه حسن، أو حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو إلا بضعة منك. الأقرب أنه صحيح الحديث الثاني أو حسن. نعم حسن، لأن طلق بن علي، لأن قيس بن طلق بن علي يروي عن أبيه حسن الحديث، حديثه حسن ولا علة في هذا الحديث يعني فيما يظهر للعبد الفقير، فالأقرب أن الحديثان صواب صحيحا. وعلى هذا فيحمل حديث بصرة الأمر فيها يحمل على الاستحباب، لأن القاعدة التي ذكرتها لكم إذا أتانا حديثان أحدهما فيه نهي والآخر فيه إباحة يحمل النهي هنا على الكراهية للتحريم، وإذا كان الحديث فيه أمر وحديث آخر يدل على الإباحة يحمل الأمر فيه على الندب والسحب. هذا هو الأصل. نعم.
متصل ولو أشل أو نعم. أقلف أو من ميت.
الذكر مس ذكري آدمي تعمده أو لا، يعني سواء تعمد أو لم يتعمد، لأن بعض العلماء ممن يرون النقض بمس الذكر يفرقون بين التعمد وغير التعمد. قال رحمه الله متصل، أما إن كان منفصلا كان يكون مقطوعا فيقول الحنابلة أنه لا ينقض لذهاب حرمته، لذهاب حرمته. نعم.
لا الأنثيين ولا بائن.
لا ارجع شوي. متصل
ولو أشل أو
حتى لو كان أشل، ما دام متصلا حتى لو كان مشلولا لا ينتفع به، يقول الحنابلة لأن حرمته باقية فيدخل في عموم النص. نعم.
أو أقلف
عندكم كذا؟
قلف.
ها؟ قلف. هذه ما الصواب في إذا عندكم نسخة ثانية إيش تقول؟ نعم هذا الصواب، يعني حتى لو مس القلفة، القلفة هي تلك الجلدة التي يقطعها الخاتم، يعني لو لم يمس من الذكر إلا القلفة لا نقض وضوءه، وهذا صحيح، هذا صحيح، يعني لأن القلفة من الذكر فتدخل في عموم النص، لكن طبعا نحن الذين لا نرى بالوجوب نرى بالاستحباب، نرى بالاستحباب، فمس القلفة للذين لا يرون الوجوب يرون الاستحباب، أما الذين يرون الوجوب فيستقيم مستقيم هذا عندهم لأن القلفة من الذكر. نعم.
أو من ميت
لبقاء حرمته. نعم.
لا الأنثيين
لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالذكر، أما الأنثيين فخارج عن مسمى الذكر.
ولا بائن أو محله.
نعم هذا مثل ما ذكرنا شرح للسابق، وبالتالي مس الذكر البائن أو مس يعني لو كان محلي لو كان ذكرا مقطوعا من أصله، من أصله فمسه مس هذا الأصل أيضا لا ينتقض وضوءه لأنه ليس لا يدخل في مسمى الذكر. نعم.
أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي،
لأنه ورد في حديث أبي أم حبيب الذي سيذكره المؤلف من مس فرجه، فهذا يشمل القبل وحلقة الدبر وفرج المرأة. نعم.
وهو فرجها الذي بين أسكتيها،
لأن والمراد بالأسكتين الناحيتان، وطرف الناحيتين يسمان شفران. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
نعم هذا هو حديث بصرة وهو أقوى حديث في الباب، أما ما عداه ففيها ضعف أو مختلف فيها.
رواه مالك والشافعي وغيرهما.
مالك لأنه منصرف صح ولا لا؟
رواه مالك والشافعي وغيرهما
وأحمد
وصححه أحمد والترمذي.
روى أحمد أيضا. نعم.
وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه.
نعم. لو قال وفي حديث لكان أحسن، لكان أحسن حتى يدخل في حديث بصرة، يدخل في حديث أم حبيبة، لكن في حديث بصرة أصح لفظ من مس ذكره، أما حديث أم حبيبة من مس فرجه فقد اختلف فيه، صححه الإمام أحمد وبعضهم أعله بالانقطاع. نعم.
وفي حديث من مس فرجه فليتوضأ روى صححه أحمد.
أنت من وين جبته في حديث؟
تعديلك.
لا 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 ما يصح، لا 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 ما يصح، نلتزم بكلام المؤلف. نعم.
وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد ولا ينقض مس شفريها.
الشفرين كما ذكرت لكم ناحية الأسكتان. نعم.
وهما حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة.
نعم. لأن المس لا يصح في العربية إلا بدون حائل، أما بحائل فلا يسمى مسا، ما يسمى مسا ولا مباشرة، بدون حائل هو الذي يطلق عليه أنه مس. نعم.
سواء كان بظهر كفه أو بطنها.
هذا الصحيح خلافا للمالكية والشافعية. ما ذهب إليه الحنابلة من عدم التفريق بين ظهر الكف أو البطن هو الصحيح، لأنه يسمى مسا، لكن نحن نرى الاستحباب والحنابلة يرون الوجوب.
أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع،
يعني من حرف الكف، من حرف الكف. أما قول المؤلف قبل ذلك ولو كانت زائدة لأنها متصلة فتدخل في عموم اللفظ، لأنها متصلة فتدخل في عموم اللفظ. نعم.
لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء.
طبعا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لكن يغني عنه ما سبق.
رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر،
لأنه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل فلا ينقض بمس الظفر. نعم.
وينقض لمسها أي مس، أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا.
نعم. الخنثى المشكل هو من له آلة الرجال وآلة النساء ويتبول منهما، أو ليس له شيء على الإطلاق ويتبول من فتحة لا يمكن إلحاقه بأحدهم، هذا يسمى خنثى مشكل، هذا يسمى خنثى مشكل، سواء هذا أو هذا كلاهما يطلق عليه أنه خنثى مشكل. إذا لمس جميعا، إذا لمس جميعا فعند المؤلف أنه ينتقض الوضوء لأن أحدهما أصلي حتما، إما هذا وإما هذا، وهو لم لمس الجميع، وقد لمس الجميع. والقول الثاني أنه لا ينتقض، أنه لا ينتقض لأن الظاهر أن الحكم متعلق بذكر الشخص نفسه لا بذكر غيره ولا بقبل غيره، لأن الحديث من مس ذكره، هذا لعله الأقرب. نعم.
وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنث المشكل لشهوة.
نعم.
لأنه إن كان
لمس ذكر ذكره، لمس ذكر أي رجل ذكر يلمس ذكر خنثى مشكل، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا لسبب مثل علاج واستشفاء ما أشبه ذلك. لكن هل المؤلف هنا قاعد يتكلم عن نقض الطهارة ولا يتكلم عن التحليل والتحريم؟ فلا يظن أن المؤلف يرى جواز ذلك، وإنما المؤلف فقط في صدد ذكر أحكام النقض.
لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة.
وذلك لأن الحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء. نعم. ولهذا في كلا الحالتين، هنا في كلا الحالتين سينتقض الوضوء عند الحنابلة، لأنه إما أن يكون ذكرا فقد مس ذكره فيدخل في النص عندهم، وإما أن يكون امرأة فتكون قد مست بشهوة فينتقض الوضوء.
فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض.
نعم، هذا ظاهر لانتفاء الأمرين. نعم.
أو أنثى قبله.
نعم، يعني هنا المس من الأنثى للخنثى. نعم.
أي وينتقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مس فرجها
فيدخل في حديث من مس فرجه فليتوضأ. نعم.
وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة.
والحنابل يرون أن المرأة إذا لمست الرجل لشهوة فإنه ينتقض وضوءها. نعم.
فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءهما.
نعم.
والخامس مسه، أي
مسه.
والخامس مسه أي الذكر،
عن الرجل الذكر وضوءها. طيب هذا هو عندك وضوءها؟
لا وضوء.
أي أنا ما. نعم.
لم ي...
نعم.
فإن كان المس لغيرها أو مس ذكره لم ينتقض.
وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مس ذكره لم ينتقض وضوءهما. أي نعم وضوءهما أيضا صحيحة. نعم وضوءهما عندكم في بعض النسخ ولا لا؟ طيب وضوءهما عندكم في حاشة الروض، حاشة الروض وش فيه؟
لا ولو بالشهوة الاحتمال أن يكون زايدا.
طيب لا لم ينتقض إيش في حاشة الروض؟
وضوءها.
طيب
والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة.
اختلف العلماء في مس المرأة، فذهب بعضهم إلى أن من مس امرأة انتقض وضوءه بشهوة أو بغير شهوة، وذهب بعضهم إلى التفريق بين الشهوة وغيرها وهم الحنابلة. والقول الثالث وهو الصواب اختاره شيخ الإسلام أن المس بشهوة وبدونها لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء وهو الصحيح.
والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة
والميتة والكبيرة
والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها،
حتى لو مس بصدره أو رأسه،
ولو بزائد لزائد أو أشل،
ولو كان المس من عضو زائد والممسوس عضوا زائدا، أو كان كلاهما أو أحدهما عضوا مشلولا. نعم
أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق.
عكسه السابق هو قوله مسه امرأة بشهوة. نعم فعكسه مسها ذكرا بشهوة. نعم
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره.
والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء وهذا هو الراجح. نعم
سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها،
وذلك لأن هذه الأشياء الثلاثة في حكم المنفصلة فلا يحصل بها نقض للوضوء.
ولا المس بها أو لامس رجل ولا مس رجل لأمرد. نعم. ولو بشهوة
لعدم النص، النص ورد في ملامسة النساء، أما الأمرد الذي لا شعر له في وجهه أو طر شاربه وليست له لحية فهذا يسمى أمرد، فمسه لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. أما هل يحرم؟ فهذا يحرم اتفاقا ويأثم عليه التوبة والاستغفار، لكن المؤلف هنا في سياق الحديث عن النقض الوضوء. نعم
ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة،
هذا ظاهر مع الحائل لا يسمى مسا، لكن إن كان بشهوة فإنه يحرم ويأثم، فإنه يحرم ويأثم. نعم
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا. ولو وجد منه شهوة،
وجد من هذا الملموس، ولو يعني هذا الملموس تلذذ، المرأة تلذذت بهذا المس، هذا هل ينتقض وضوءها؟ الجواب لا ينتقض وضوءها لعدم الدليل. نعم هذا عند الحنابلة.
ذكرا كان أو أنثى. وكذلك لا ينتقض وضوء ملموس فرجه
كما سبق، ولهذا قلت لكم لم ينتقض وضوءهما قبل قليل لأنه لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، عندما الأخوة نبهوني لم ينتقض وضوءها فقلت لكم وضوءهما إذا في أحد عنده نسخة تستقيم. لكن مع ملاحظة هنا أن إذا ترتب على هذا المس إنزال مذي فمثل هذه الحالة ينتقض الوضوء، ليس للمس وإنما لنزول المذي، أو نزل منيا نعم فهذا أيضا يستوجب الغسل. نعم
وينقض غسل الميت،
هذا رد كم؟
ستة
ستة سادس صح؟ نعم
مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء.
نعم ولو أن المؤلف احتج بحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لكان أظهر، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما قصاره أن يكون موقوفا على أبي هريرة. والصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بغسل الميت ولا بحمله، وإنما يستحب هذا هو الحق في هذه المسألة.
والغاسل هو من يقلب.
وقد ورد عن ابن عباس التنصيص على ذلك رضي الله عنه. نعم، عندما سئل عن ذلك فقال لو وجب فإذا نجستم صاحبكم. نعم.
والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه ولا من يممه. وهذا هو السادس،
لأن من يصب الماء هذا لا يسمى غاسلا، وكذلك اليوم من يتولى تتييم أو تتميم أيهما أصح؟
تتميم.
أي، فإنه أيضا لا يدخل في النص لأن النص في الاغتسال. فالذي يمم الميت إن قلنا بمشروعيته هذا لا ينتقض وضوءه، نعم، ولا يجب عليه الاغتسال. نعم.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل،
سواء الصغار أو الكبار أو الذكور أو الإناث، وهذه تفرد بها الحنابلة، وما ذهبوا إليه ظاهر الرجحان وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. نعم.
فلا ينقض بقية أجزائه كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
وابن خزيمة رحمه الله حكى إجماع المحدثين على صحة هذا الحديث. طيب، الحنابلة في المشهور عندهم فضلا عن بقية الفقهاء يرون أن الكبد، الأكل كبد الجزور لا تنقض الوضوء، وكذلك المصران واللسان والمخ والرأس. والصحيح أنها جميعا تنقض الوضوء، هذا هو الصحيح وهذا هو الحق، لأن غذاءها واحد، طعامها وشرابها واحد، تنتفع من هذا الدم الذي يصل إليها جميعا. فالصواب أن الحكم يعني يعمها جميعا، الكرش والمصران والطحال والكبد. أما الشحم فهذا لا شك لأنه يسمى لحما، فهذا لا شك لأنه يسمى لحما. والتنصيص على اللحم، التنصيص على اللحم لأنه هو الغالب، هو الغالب وهو أكثر ما ينتفع الناس به. فالصواب شمولية الأحكام للكبد والطحال والكرش إلى غيره. طيب، هل يشمل هذا اللبن؟ الجواب لا، الجواب لا، فإنه لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ من لحم الإبل، أم أنه كان يتوضأ من لبنها أو حليبها. فنعم، لا يتعلق الحكم بها. طيب، المرق، المرق الحقيقة يتوجه القول بأن المرق يأخذ حكم اللحم لأنه يلامسه ويتأثر به. ولهذا على سبيل المثال يحرم، وإن كان القياس لا يستقيم لكن لتقريب الصورة، الآن لحم الخنزير يحرم، فهل يجوز مرق اللحم؟ ها؟ لا يجوز، مع أنه مرق النص في اللحم. فقال بعضهم ومثله مرق لحم الإبل. القياس ليس بمستقيم لأن اللحم، لأن ذلك محرم وهذا مباح، لكن أقول أنه ينبغي ويتأكد الوضوء من مرق اللحم، نعم، وهو أحوط.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت.
هذا ما ذهب إليه الحنابلة، أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وموجبات الغسل ستأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والصحيح أنها لا توجب الوضوء، هذا هو الحق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أجنب بأن يفرغ على نفسه ماء ولم يوجب عليه الوضوء، والله تعالى قال وإن كنتم جوبا فاطهروا ولم يوجب وضوءا. فالصواب أن ما أوجب الغسل لا يوجب الوضوء، وأن الشخص إذا اغتسل فإنه يرتفع حدثه الأكبر والأصغر، هذا هو الحق.
فيوجب الغسل دون الوضوء، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها.
وهذا ظاهر.
والقهقهة ولو في الصلاة. القهقهة
اللي هو إعادة الضحك، نعم سمى قهقهة. نعم.
وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما.
الإبل ولا الإبل؟
الإبل.
ولا كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح، تسكين الباء أو كسرها. الإبل أو الإبل.
ولا يسن الوضوء منهما. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس.
نعم، المؤلف يرى أن ما مست النار غير لحم الإبل لا يسن الوضوء منه، والصحيح استحباب الوضوء منه وأنه ليس بالحكم المنسوخ. وأما حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار فهو معلول، لا يصح بهذا اللفظ، أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة، وإنما الصواب أنه عليه الصلاة والسلام أكل لحم غنم ثم قام ولم يتوضأ، لكن الحكم ليس بمنسوخ. فمن أكل لحم دجاج أو لحم أغنام ماعز بقر يشرع له الوضوء، يشرع له الوضوء. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها.
هذا ظاهر، وهي القاعدة التي ذكرناها كثيرا أن اليقين لا يزول بالشك. نعم.
تساوى
المؤلف قال في الصلاة أو خارجها، كأنه إشارة إلى مذهب الإمام مالك، فإنهم يرون أنه في الصلاة يعمل باليقين، أما في خارج الصلاة فيجب عليه أن يتيقن الطهارة.
نعم. تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما.
إن تساوى عنده الأمران يعني بنسبة 50%، كلاهما بنسبة 50% الحدث و 50% الطهارة أو الطهارة، فعند ذلك يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل ولا يلتفت. لكن إن غلب على ظنه، إن غلب على ظنه أنه أحدث أو غلب على ظنه أنه تطهر، المؤلف يقول لا يلتفت لغلبة الظن وإنما يعمل باليقين. فإذا تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث فهو متطهر عند الحنابلة، إن تيقن الحدث وغلب على ظنه الطهارة فهو محدث. والصحيح العمل بغلبة الظن، وغلبة الظن أقوى من اليقين، هذا هو الصحيح. والعمل بغلبة الظن كثير في الشريعة، وعلى هذا من غلب على ظنه أنه محدث فيجب عليه أن يتوضأ، ومن غلب على ظنه أنه قد تطهر فصلاته صحيحة إن شاء الله.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا حديث أبو هريرة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا من باب ضرب المثال، وإلا فإن المعنى أنه لا ينصرف حتى يتيقن الحدث، لا ينصرف حتى يتيقن الحدث، فليس المراد تحديد الصوت أو الريح. ولهذا الشخص حينا يتيقن بأنه قد أحدث ومع ذلك لم يسمع صوتا ولم يشم ريحا وإنما شعر بذلك، فهذا يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتطهر. فقوله يسمع صوتا أو يجري ريحا هذا باب المثال، وإلا العبرة بما يتيقنه.
فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
نعم، هذه مسألة وإن كانت نادرة، لكن كما تعلمون الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم حتى النوادر من المسائل يذكرونها، وهذا مفيد جدا. هذا شخص يقول قبل 9 صباحا أنا كنت متطهرا، ومن 9 صباحا إلى 11 صباحا حصلت مني طهارة وحصل مني حدث، ولا أعلم أيهما كان أولا. فهو عنده من 9 إلى 11 متيقن أنه في وقت ما كان متطهرا وفي وقت ما كان محدثا، ولا يدري إيش، ولا يدري أيهما أسبق. سألناه قبل 9 صباحا ما كانت حالك؟ فقال كنت متطهرا. فهنا المؤلف يقول حكم هذا أنه الآن محدث، أنه الآن محدث، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة التي قبل 9 صباحا. فإن قال كنت قبل 9 صباحا محدثا، وبين 9 و11 حصل مني يقينا الحالتان الطهارة والحدث، فنقول إذن أنت الآن إيش؟ متطهر، لأنه كان قبل 9 صباحا محدث، فنعطيه عكس الحالة التي قبل 9 صباحا. إن قال قبل 9 صباحا أنا لا أعلم، أنا لا أعلم، وبين 9 و11 صباحا أتيقن أني في وقت كنت محدثا وفي وقت كنت متطهرا، المؤلف هنا ماذا يقول؟ يقول هو الآن محدث، هو الآن محدث، ماشي. والراجح في هذه المسألة أنه محدث ويجب عليه الوضوء، هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، هذا هو الراجح، ولا يحل له أن يدخل في صلاة وهو لم يتيقن الطهارة. الصواب في مثل هذه المسائل أنه سواء علم الحالة التي قبل أو لم يعلم أنه محدث ويجب عليه أن يتطهر، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. وهذا أرجح من قول من قال يتساقط ما بين 9 و11 صباحا ويستصحب الحالة التي كان عليه قبل 9 صباحا، الأقرب أنه محدث ويجب عليه أن يتوضأ. نعم.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا
لا وضوء عليهما لأنه كلاهما لا يتيقن الحدث. نعم.
ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاب،
ولا يأتم أحدهما بصاحبه لأنه يعتقد أنه محدث، فلا يحل له أن يجعله إماما له.
ولا يصاففه في الصلاة وحده،
يعني لو كان الإمام من غيرهما فهل يصاففه؟ الجواب لا، لأنه سيكون، لأنه يعتقد حدثه فيصير هو منفرد خلف الصف فلا يحل. فلو جاء معه شخص ثالث يزول، يزول النهي، لأنه في هذه الحالة لم يصف لوحده في الصف. نعم.
وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما،
المؤلف قال ولا يصاففه في الصلاة وحده، وحده تشمل هذه وتشمل ما قبلها. نعم. ويرى بعض الحنابلة بعض الشراح أن وحده هنا فقط في المصاففة، أما في الإمامة فإنه لا يحل له أن يجعله إماما ولو كان معه غيره مؤتما، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة، هذا هو الصحيح عند الحنابلة. نعم.
ويحرم على المحدث مس المصحف وبعضه حتى
أو بعضه،
أو بعضه حتى جلده وحواشيه،
حواشيه يعني نواحيه، نواحي الصحفة، الصفحة والجلد، لأنه كانوا يكتبون المصاحف على الجلود. وتحريم مس المصحف للمحدث هو مذهب جماهير الفقهاء وهو الحق، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا هو الصحيح. وعلى هذا فأطراف المصحف التي ليس فيها كلام، لأن الآن المصحف في حاشيته ليس في هذا المصحف، أي أطرافه بعد الله يجزاك، أطرافه هنا بعد الخط، هذا الأطراف هذه لا يجوز مسها من غير وضوء لأنها متصلة بالقرآن، وكذلك هذه الجلدة مع أنها ليس فيها قرآن لكنها متصلة به، وكذلك لو غلفناه بغلاف متصل مهب قماش تشيله وتحطه فهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز مسه من غير وضوء.
بيد أو غيرها بلا حائل،
أما إن كان بحائل فلا بأس لأنه لا يسمى مسا.
لا حمله بعلاقة أو في كيس،
نعم بعلاقة بكسر العين، وكانوا في السابق، وأنا بعض أدركت بعض الأشخاص أكبر منا سنا يضعونه في مثل الكيس أو يربطونه بشيء، فهذا لا بأس به لأنه منفصل. نعم.
أو كم من غير مس،
نعم يلمسه بكم ثوبه دون أن يباشره بيده فهذا لا بأس به.
ولا تصفحه بكمه أو عود،
لا بأس في ذلك لأنه ليس فيه مس، فلا بأس أن يتصفحه بعود أو بالكم. نعم.
ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوحا ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة،
يعني أن الصغير اللوح كان في السابق وفي بعض إلى الآن في بعض المناطق يتحفظون القرآن بالألواح، فإذا حفظ مسحوه وكتبوا له شيء آخر. هذا اللوح الذي يكتب فيه القرآن، هذا اللوح الذي يكتب فيه القرآن أطرافه لا يكتب فيها شيء من القرآن، لا يكتب فيها شيء من القرآن، فهل يجوز مسه أو لا يجوز مسه؟ اختلف العلماء أصلا في جواز مس المصحف للصبي، فبعض أهل العلم أجاز ذلك لأنه من الصعب تتبع الصبي في مسألة الطهارة، وسيكون هذا عونا له على أن يحفظ القرآن ويقرأ، وهؤلاء من باب أولى أنهم يسهلون في مس أطرافه، في مس أطرافه، وبعض العلماء يمنع ذلك، يمنع ذلك ولكن يسهله في المكان الخالي من اللوح، في المكان الخالي من اللوح. نعم.
ولا مس تفسير ونحوه،
يعني هذا لا بأس به مس تفسير ونحوه، وظاهر كلامه رحمه الله أنه حتى لو كان القرآن، حتى لو كان القرآن هو الأقل أو كان هو الأكثر، وقد اختلفوا في تفسير الجلالين، وبعض العلماء لأن تفسير الجلالين حرص على أن لا يزيد عن لفظ القرآن، فيقول فما وجد ما بدأت الزيادة، زيادة التفسير إلا في سورة المدثر الجزء قبل الأخير، وما عدا ذلك كان متساويين. نعم. والأقرب هنا ربط المس بما غلب عليه الاسم، فإن غلب عليه اسم التفسير جاز مسه لغير المتطهر، وإن غلب عليه مس القرآن فيأخذ حكم القرآن، هذا هو الأصح إن شاء الله تعالى مراعاة غلبة الاسم.
ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس،
نعم لا شك، نعم لأنه إذا مسه المحدث، إذا حرم مسه على المحدث ففي العضو المتنجس من باب أولى.
وسفر به لدار حرب،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك صيانة للقرآن.
وتوسده
أيضا لأن هذا فيه امتهان له وهو لا يجوز.
وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة،
نعم نبه على ذلك الإمام أحمد. نعم.
ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان،
نعم لأنه تعظيمه واجب، مثل يعني لو كتب ببول مأكول اللحم، بول مأكول اللحم هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر، ومع ذلك لا يكتب القرآن فيه لأن هذا فيه إيش؟ إهانة للقرآن.
وكره مد رجل إليه واستدباره،
من مد رجله إلى المصحف استهانة بالقرآن فهذا آثم، فهذا لا شك أنه آثم، لكن من فعل ذلك تهاونا أو كسلا فهذا مكروه.
واستدباره وتخطيه،
تخطيه يعني أن يمر من فوقه لأن هذا فيه نوع امتهان.
وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم.
الحنابلة يفرقون بين تحليته بذهب أو فضة وتحلية غير المصحف، ومع أن الأصل في ذلك المنع لكن لم يحرموا القرآن لما ورد من النصوص في تعظيمه. نعم. والقول بالتحريم الحقيقة قوي جدا لأن هذا من الإسراف ولم نؤمر به. وقد ورد إذا حليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، لكن هذا لا يصح مرفوعا. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا على صلاة حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
نعم، يحرم على المحدث الصلاة، هذا ظاهر بما في ذلك صلاة الجنازة. أما سجود التلاوة والشكر فالصحيح أنه لا يحرم ولا يكره، سجود التلاوة وسجود الشكر الصحيح أنه لا يحرم ولا يكره لعدم الدليل الذي يوجب ذلك، لعدم الدليل الذي يوجب ذلك. نعم.
ولا يكفر من صلى محدثا،
لأن الحنفية يكفرون من صلى محدثا، والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا فعل ذلك استهانة واستخفافا، فعند ذلك يدخل في قوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
لا يصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقصاراه أنه ثابت عن ابن عباس. وأما تحريم الطواف على المحدث فهذا مذهب جماهير العلماء، والقول الثاني أن الطواف أن الطهارة الصغرى للطواف مستحبة ليست بواجبة لعدم الدليل الصريح على وجوبها، وإنما استحببناها لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يطوف توضأ. أما الوجوب فلا يظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف معه واعتمر معه وحج معه خلائق لا يحصون عددا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالطهارة للطواف، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما التطهر من الحدث الأكبر فنعم فهو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فيفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ومع ذلك فيتأكد على الشخص أن يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر خروجا من الخلاف، ولأن المسألة متعلقة بعبادة عظيمة، وبالتالي قد لا يصح حجه، قد لا يحج غير هذه الحجة، وبالتالي يتأكد على الشخص أن يحرص على الطهارة الكبرى والصغرى، يحرص على ذلك. وإنما نسهل ذلك مثلا في شخص في أثناء الزحام أحدث ويشق عليه الانصراف وربما ما يستطيع الرجوع من شدة الزحام، فمثل هذا يعني نخفف عنه. أما في الأحوال العادية فالشخص عليه أن لا يدخل بيت الحرام إلا وهو على طهارة، وفي مثل هذه الحالات تعين الاحتياط وترك المشتبهات وتقوى الله عز وجل والورع. ونكتب بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.